الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 42، وهو الحديث الأخير من 40 النووية. وأنت ترى أن هذا الكتاب قد حوى خيرا كثيرا في العقائد والآداب والأحكام، وغالب ما ذكر فيه من الأحاديث فهو من الصحاح والحسان، ما عدا أحاديث يسيرة فإنها لم تثبت سندا، ومعناها يثبت من أحاديث أخر ومن أدلة أخر. وأول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالصحيح في هذا أنه مرسل عن علي بن الحسين رحمه الله. وثانيها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فيه خالد ابن عمرو القرشي واتهم بالكذب. وهكذا حديث ابن عباس: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالصحيح أنه ضعيف، وربما ذكر الإجماع أو قارب في ذلك. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فيه نعيم بن حماد وغير ذلك من العلل. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم ختم به النووي رحمه الله كتاب 40، وهو من الأحاديث القدسية التي تضاف إلى الله عز وجل. وبها يثبت أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، يتكلم متى شاء وكيف شاء. والدليل على الحرف والصوت قوله: يا ابن آدم، فإن الياء حرف نداء، وابن آدم منادى. وقد سمع موسى عليه السلام كلام الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهكذا على ما تقدم في غير ما موطن. وخاطب الله عز وجل ابن آدم دون غيره، لأن الله عز وجل قد كرم هذا الصنف: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وخلقه الله في أحسن تقويم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وصوركم فأحسن صوركم. ثم جعل الله عز وجل التقوى والكرامة لهذا الإنسان، أو جعل الكرامة لهذا الإنسان بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وهل هذا النداء يراد به العموم أو يراد به الخصوص؟ لا يبعد أنه يراد به العموم، فإن جميع بني آدم لو تحقق فيهم ما ذكر لاستجاب الله عز وجل لهم وغفر لهم، ولكن الواقع أن أكثر الناس على شرك وانحراف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقليل من عبادي الشكور. قال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والدعاء عبادة عظيمة. قال الله عز وجل: دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله عز وجل: ادعوا ربكم في آيات كثيرات. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكم من الآيات التي أخبر الله عن دعاء الأنبياء. سواء ما قصه الله في سورة الأنبياء من دعاء أيوب ويونس وزكريا، أو ما جاء في غيرها كدعاء نوح ولوط وغير ذلك من الأدعية. والدعاء باسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ففي حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. وأما حديث أنس بن مالك: الدعاء مخ العبادة، ففي سنده عبد الله بن لهيعة ضعيف. ودعاء المسألة هو الطلب، كأن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اعطني. وهذا الدعاء يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وفي بعض الأحاديث وفيه كلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. قال: فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فالذي يفرج الكروب وييسر الأمور ويقضي الحاجات هو الله عز وجل. والإنسان كلما دعا الله عز وجل فهو في خير عظيم. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ما من أحد يدعو الله عز وجل، ما من مسلم أو ما من أحد يدعو الله عز وجل إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخر له حسناته، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه أحمد وغيره. ودعاء العبادة هو الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات. ودعاء العبادة في الغالب يتضمن دعاء المسألة، فإن الله عز وجل يدعى في كثير من العبادات، كالصلاة والحج والصيام وغير ذلك. فقد جعل الله عز وجل أوقات لاستجابة الدعاء، مع أن الله عز وجل يستجيب في أي وقت وحين لمن شاء من عباده، فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن هذه الأوقات الساعة الأخيرة يوم الجمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن في الجمعة لساعة لا يسأل عبد فيها ربه إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. ومنها الثلث الأخير من الليل، حين ينزل إلى الله إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح وجاء عن غيرهما. وهكذا دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهكذا الدعاء في السفر، والدعاء في السجود: فأكثروا من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. وبين الأذان والإقامة، فهو من أرجل الأوقات لاستجابة الدعاء. وهكذا دبر الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله في دبر الصلاة كثيرا، وشرع لنا أن ندعو الله عز وجل فيها وفي غير ذلك من الأوقات. ومنها دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كما في حديث معاذ في الصحيح. ودعوة الوالد على ولده: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن تصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم. وهكذا في الليل ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله عز وجل بشيء إلا أعطاه الله إياه، كما في حديث جابر في الصحيح صحيح مسلم. وعند القيام من النوم مع ذكر الله عز وجل، لحديث عبادة بن الصامت: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن قام يصلي قبلت صلاته وإن دعا استجيب له. وهكذا الدعاء الذي يؤتى قبله بالتسبيح والتحميد والتهليل والثناء على الله عز وجل، لما صح عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم قالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعوك بهن. قال: قولي سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت. ومنها الإلحاح في الدعاء، فإنها من أسباب الاستجابة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والإنسان يخفي الدعاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه يدعو سميعا قريبا مجيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قيس في الصحيحين: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله هو. وفي حديث جابر بن سليم قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته كشفها عنك، وإذا غابت راحلتك فدعوته ردها عليك. والله عز وجل لا يعجزه شيء، ولا ينبغي للإنسان أن يستثني في الدعاء، يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا من المنهيات. أو: غفر الله لك إن شاء الله، أصلحك الله إن شاء الله، هذا لا يصلح. بل تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهد فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله صانع ما شاء لا مستكره له. وهكذا لا يعتدي في الدعاء، كأن يكون إنسان أساء إليك بإساءة فتقول اللهم اسلبه الإيمان أو الإسلام، أو يكون الخطأ في حقك يسير وتقول اللهم اقتله، أو اللهم افعل به بأمر لا يستحقه، أو أن تطلب شيء ليس لك، كان يقول بعضهم اللهم إني أسألك الوسيلة، هذا اعتداء في الدعاء، فإن الوسيلة لرجل واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو. ومن أسباب استجابة الدعاء الرجاء، أن يكون الإنسان راجيا في الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يرجو من الله عز وجل أن يستجيب دعاءه ويحقق رجاءه، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي رواية فليظن بي ما شاء. والرجاء هو الطمع في الله عز وجل أن يفرج كربك ويقضي دينك ويصلح حالك، وهو الغفور الرحيم. ينبغي الإنسان قبل الدعاء أن يتقدم، أن يقدم بين يديه الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، وسمع رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لأن الله عز وجل غفور رحيم، والمغفرة هي ستر العيوب والتجاوز عن الذنوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. وكم هي الأدعية التي كان فيها اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. بل لقد جاء في مسلم من حديث طارق ابن أشيم أن الرجل كان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام علمه الصلاة ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. ومن دعاء المؤمنين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهكذا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولا أبالي لأن الله هو الغفور الرحيم، والذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، والأمر أمره. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرني غفرت لك. عنان السماء قيل السحاب وقيل علو السماء، ولا يمنع أن يراد بها الأمران، وفيه أن العباد يذنبون ويخطئون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فإذا كان الذنب حاصل منك أيها العبد فعليك أن تسلك السبل المؤدية إلى تكفيره، ومنها الاستغفار. قال الله عز وجل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم. وهكذا ما جلس مجلسا إلا واستغفر ربه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. وقبل موته أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرني. قالت عائشة: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ويتعين الاستغفار بعد الذنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورقب. أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت له. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلا تطلب المغفرة من ملك ولا من رسول ولا من أحد، وإنما تطلب من الله عز وجل. وأسباب تكفير الذنوب كثيرة، ذكرها شارح الطحاوية ونقلناها عنه في كتابنا شروط قبول التوبة، وهي ملخصة هنا الأسباب التي تسقط عن العبد المذنب عقوبة جهنم: التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب الدنيوية وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم، ما يهدى إليه بعد الموت، أي من الأمور المشروعة كالدعاء والصدقة والحج. أهوال يوم القيامة: وقوفهم على قنطرة بين الجنة والنار فيقع التقاص، شفاعة الشافعين، عفو أرحم الراحمين. وقد نظمها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله في قوله: ويسقط عن عبد عذاب جهنم خصال مثل متى تحصل يفز بالذي يهوى، فتوبته استغفاره حسناته، مصائب عذاب القبر إن شئت أن ترضى، كذاك دعاء المؤمنين لبعضهم، كذلك ما يهدى له بعدما يجثى، وأهوال يوم الحشر ثم وقوفهم بقنطرة بين الجحيم كذا المأوى، شفاعة شافع وعفو لربهم، ملخص من شرح الطحاوي عسى ترضى. ثم قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه أن هذا أعظم الأسباب لتحصيل الثواب والتجاوز عن السيئات والعقاب، وهو أن يلقى العبد ربه بالتوحيد، فإن التوحيد أعظم حسنة والشرك أعظم سيئة، فمن تخلص من التوحيد، أعني من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، غفر الله عز وجل ذنبه وتجاوز عنه، ولو أتى بقراب الأرض خطايا، فإن التوحيد حسنة عظيمة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق فيؤتى ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول: يا عبدي هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل لك من شيء؟ قال: لا. فيقول: بلى، عندنا لك حسنة يقول: يا رب، وما تغني هذه الحسنة أمام تلك السجلات؟ فتخرج البطاقة وتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش بهن: لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. وقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفيه أن الذنوب فيما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل أخذ بها، وإن شاء الله عز وجل عفى عنها، هذا في من مات عليها، أما من تاب منها فإن التوبة تهدم ما قبلها. قال بعضهم: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعطي فإن يشاء يأخذ وإن شاء فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يأخذ ويجزل يعطي ويجزل النعم. فالمهم أن هذا الحديث تضمن ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب والتجاوز عنها: الأول دعاء الله عز وجل والتضرع إليه، والثاني الاستغفار وفيه الإشارة إلى التوبة، والثالث التخلص من الشرك وتحقيق التوحيد. وفي الحديث في 50,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم حققوا التوحيد فاستحقوا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوله: ثم استغفرتني، أيضا له شروط، فإن التوبة لا تقبل إلا بشروط. فإن كان الذنب فيما بين العبد وبين الله فلها شروط خمسة: الإخلاص، وأن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، والإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم ألا يعود. وإن كان الذنب بين العباد أنفسهم فيشترط هذه الشروط الخمسة مع زيادة التحلل من المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وإن كان الذنب معصية، أعني بدعة، يجب زيادة على الخمسة الشروط إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لابد من التوبة والبيان أنه كان على خطأ وضلال. وإن كان الذنب الذي تعاطاه نفاق، والعياذ بالله، كحال الاشتراكيين والرافضة البعثيين، لا سيما من يعتقد منهم أن لا إله والحياة مادة، أو من يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، أو كذلك أصحاب الحداثة الذين تزندقوا وخرجوا من الإسلام بهذه الاعتقادات الفاسدة، فهؤلاء يجب في توبتهم زيادة على الخمسة شروط إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله كما قال الله عز وجل. وإن كان الذنب كفر فالتوبة منه بالإسلام: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد ضمنت هذه الشروط كتابي شروط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم ختم به الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الأربعين، وهو كالاستغفار أو كسيد الاستغفار الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وككفارة المجلس الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحديث من طريق كثير بن فائد، وهو مجهول حال، لكن قد جاءت له متابعات وجاءت له شواهد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.